النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن
الانتفاع بشحوم الميتة.
النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة. المقصود من هذه الترجمة أن الميتة لا ينتفع بلحمها ولا ينتفع بشحومها. واللحم سبق أن مر إنما حرم أكلها لما سألوا لما ذكر الانتفاع بالجلد إذا دبر قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها يعني والجلد يدبغ فينتفع به ويطهره الدباغ أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن الله ورسوله حرم. وهذا اللفظ يعني قيل إنه من قبيل أنه الخبر يكون لكل واحد منهما، يعني إن الله حرم ورسوله حرم، ويكون من جنس إن الله والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، ويكون الخبر لكل منهما، وكل منهما مبتدأ والخبر هو لكل واحد منهما. وجاء في بعض الأحاديث تثنية الضمير مضافا إلى الله عز وجل، إن الله ورسوله ينهيانكم عن كذا. فاللفظ الإفراد كما هنا يعني هو مثل والله ورسوله حق يرضوه، والله حق يرضوه ورسوله حق يرضوه، وهنا إن الله حرم ورسوله حرم ومن المعلوم أن تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عن الله عز وجل، وهو مبلغ عن الله عز وجل ولهذا جاء في بعض الروايات أن الله حرم بدون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أي هو المبلغ عن الله عز وجل، وإلا فإنه لا يحرم من قبل نفسه، لأن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله عز وجل كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث الشهيد يغفر له كل شيء قال بعد ذلك إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني هو الذي جاء بهذا الاستثناء. فإذا السنة هي من الله كما أن القرآن هو من الله سبحانه وتعالى، والرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة. الميتة يحرم بيعها لأن أكلها حرام وثمنها حرام، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لكن قد يجوز أو ينتفع بالشيء وثمنه حرام كالكلب، فإنه يستعمل في بعض الأحوال في الصيد وفي الماشية، ولكن لا يجوز بيعه، يعني يجوز للضرورة في حدود ما ورد. ومن أخذ كلبا وانتفع به واستغنى عنه لا يبيعه، يتركه لمن يريده أو يرسله، أما أن يبيعه ويأخذ ثمنه فذلك لا يجوز. وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يعني ذكر الله حرم بيع الميتة حرم بيع الميتة. ومن المعلوم أن الميتة لا ينتفع الذي ورد أنه ينتفع بجلدها إذا كانت من مأكل لحم بعد الدبخ إذا دبغت, ولا ينتفع به بدون دبخ كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي مر بنا جملة منها. ويدخل في ذلك الشحوم, يعني لما حرم بيع الميتة لأنها يعني نجسة ولأنها حرام, فاللحم والشحم في ذلك سواء. ولهذا النسائي عبر بالانتفاع ما عبر بالبيع, وقد اختلف أهل العلم في الانتفاع يعني بالشحوم, فمن العلماء من منعه ولم يجزه وقال إن الضمير في قوله هو حرام في حديث جابر يرجع إلى الانتفاع الذي يعني ذكره الصحابة وأنهم كانوا ينتفعون بكذا وكذا فقال له حرام أي الانتفاع, فيكون الضمير يرجع للانتفاع. ومن المعلوم أن البيع يعني جاء النص فيه, يعني في أول أمر حرم بيع الميتة ويدخل في ذلك شحمها, لكن هل ينتفعوا به أو لا ينتفعوا به؟ بعض العلماء قال الضمير يرجع إلى الانتفاع فإذا لا ينتفعوا به, ويدل على ذلك الحديث الذي سبق أن مر بنا النهي عن الانتفاع من الميتة بجلد بهب ولا عصب, وإذا كان العصب لا ينتفع به فمن باب أولى لا ينتفع بالشحوم. ومن العلماء من أجاز ذلك يعني في هذه الأمور التي يعني استفسر عنها وقال إن الضمير فيه هو يرجع إلى البيع, يرجع إلى البيع بيع الشحوم, أما أن ينتفع بها فإنه لا مانع من ذلك. والذي ترجم له النسائي هو النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة, وعلى هذا فإن النسائي يعني فهم أو استنبط من الحديث أن الضمير يرجع إلى الانتفاع كما هو قول كثير من أهل العلم أنه يرجع إلى الانتفاع وليس إلى البيع فقط بل إلى الانتفاع, فلا ينتفع بشحوم الميتة مطلقا, والميتة تترك بلحمها وشحمها, ولكن الجلد يمكن أن ينزع ويدبغ ويستفاد منه بعد الدبغ كما جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوفق بين حديث عبد الله بن عكيم الذي سبق أن مر لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب, بأن ولا حديث التي جاءت في الانتفاع بالجلود إذا دبغت, بأن يحمل ما جاء في حديث عبد الله بن عكيم على ما كان قبل الدبغ, وما كان في حديث ميمونة وابن عباس على ما كان بعد الدبغ. وأما العصب فإنه لا ينتفع به, وكذلك الشحوم مثله, وكذلك الشحوم مثل العصب التي جاء النهي عنها ولا يعني معارض لها. ثم أيضا الضمير يحتمل أن يكون للشحوم ويحتمل أن يكون للبيع. نعم بعده حرم بيع الميتة, ويستثنى من الميتة السمك والجراج, السمك والجراج فإن ميتته حلال فإذا بيعه حلال والانتفاع به حلال وأكله حلال, يعني لأنه ورد في بعض الأحاديث ما يدل على استثناء الميتة استثناء الجراد واستثناء الحوت من الميتة, فالجراد إذا كان ميتا يؤكل والحوت إذا كان ميتا يؤكل, وهو مستثنى من هذا العموم, مستثنى من عموم تحريم بيع الميتة, يستثنى من ذلك الجراد والحوت, حلت لنا ميتتان ودمان والميتتان هما السمك والجراد, فهو مستثنى من عموم النهي. ويستثنى من ذلك أيضا ما قطع من البهيمة وهي حية فإنه يكون أيضا حرام ما أبين من حي فهو ميت. يعني إذا قطع فإنه يعتبر حرام ويعتبر بمثابة الميتة، فلا يجوز أكله. لو قطع إلية أو قطع رجل من حيوان يعني لم يذكى ولم يعني يذبح فإن ذلك أيضا حرام، إن الله حرم بيع الميتة. والخمر حرم بيع الخمر لأنها هي حرام فلا يجوز بيعها، والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فبيعها حرام واستعمالها حرام واستعمالها حرام فبيعها حرام فلا يجوز بيعها. وقيل إن ذلك لنجاستها، وقيل لما فيها من الإسكار ولما يترتب عليها من المضرة في حق من يشتريها. نعم، والخنزير والخنزير وكذلك الخنزير لا يجوز بيعه لأنه حرام فلا يجوز بيعه. والأصنام والأصنام أيضا لا يجوز بيعها، وهي الحجارة المنحوتة، وكانت حجارة أو غير حجارة، إذا كانت أصنام فإنه لا يجوز بيعها. وقيل إن وقيل في الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن ما كان له جسم، وأما الصنم فيعني ما يكون له صورة وما يكون مصورا، وكل ذلك حرام. لا إن كان يعني على هيئة صورة مصور ومنحوت مصور، ولا أن يكون شيئا غير منحوت ولكنه على شكل غير مصور، ما دام أنه يعني يعبد من دون الله عز وجل ويتخذ إلها فإن ذلك فإن بيعه لا يجوز، بل الواجب تكفيره وتحطيمه وإتلافه والقضاء عليه، فلا يجوز بيعه لأنه يؤدي أو لأنه يتخذ يعني معبودا مع الله، فالواجب تحطيم الأصنام وتكفيرها والقضاء عليها. واختلف لو كسرت وصارت رضاضا بحيث يعني لا تبقى على ما يعتقد فيها، هل يجوز بيعها أو لا يجوز للانتفاع به في أمور أخرى؟ فمنهم من أجازه ومنهم من منعه مطلقا قطعا لهذه المادة التي هي كونها كانت صنما، كونها كانت صنما، فمن العلماء من منع ذلك مطلقا ومنهم من أجازه لأنها خرجت عن كونها باقية على صنميتها وعلى وثنيتها. وليس يعني ذلك للنجاسة لأنها حجارة، والحجارة الأصل فيها الطهارة، ولكن التحريم جاء من أجل كونها اتخذت يعني آلهة واتخذت أوثانا تعبد مع الله عز وجل.
قيل يا رسول الله أرأيت شحوم
الميتة؟ قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ أخبرنا عن شحوم الميتة، فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يوقدون بها ويعني يجعلونها إضاءة، يعني يضيئون يعني تحصل لهم إضاءة بها ويتخذونها إضاءة في السرج. فالرسول قال لا هو حرام. هو كما قلت اختلفوا هل هو يرجع للبيع فيكون الانتفاع جائز، او يرجع للانتفاع فيكون ذلك غير جائز والبيع ايضا غير جائز، لان الشيء اذا منع من الانتفاع به يحرم بيعه، اذا منع من الانتفاع به يحرم بيعه. وقد عرفنا ان حديث عبد الله بن عقيل يعني يدل على عدم الانتفاع، لأن العصر نص فيه على عدم الانتفاع به، فكذلك الشحوم يعني هو من هذا القبيل، وإنما يستثنى من ذلك الجلود فقط فيما إذا دبغت، وقبل الدبغ لا ينتفع بها، أي جلود مأكول اللحم.
قال عند ذلك قاتل الله اليهود.
ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود, يعني لما حرم عليهم الشيء يعني تحايلوا بتحويله من كونه شحم إلى كونه ودك, يعني وخرج عن اسمه ولم يبقى يعني على اسمه الأول بل صار له اسم آخر, فدل ذلك على أن الحيل لا يجوز الإقدام عليها, لأن التوصل يعني بالحيل إلى ما هو أمر محرم ذلك لا يسوق, ولأن أيضا الأسماء لا يعني تغيير الأسماء لا يغير المسميات, وكون الشحم تحول من كونه شحم إلى كونه ودك هو حرام وهذا حرام, وذلك كله لا يسوق ولا يجوز. فدل الحديث على تحريم البيع وعلى تحريم الانتفاع. نعم. الخل